بفرح شديد ألتقيكم في هذا اليوم مستمعي، لأنني أحمل إليكم رسالة الله كما هي مدونة في الكتاب المقدس، وفيها خيرنا وفيها سرورنا. فيا ليتنا نخصص الوقت التالي نقضيه في ربوع هذه الرسالة المباركة. ضمن تأملاتنا في الإنجيل بحسب البشير يوحنا، رأينا المرة الماضية شفاء الرجل الأعمى منذ ولادته، وكان ذلك في بداية الفصل التاسع من الإنجيل. ولكن قبل ذلك قلنا إنه كان على رؤساء الدين اليهود أن يتخذوا قرارا بشأن المسيح، وأنت كذلك مستمع وأخي عليك أن تتخذ قرارا مناسبا تجاه المسيح. أعداء الرب لم يستطيعوا أن يبصروا لأنهم كانوا عميانا روحيا، والأعمى لا يرى حتى ولو كان واقفا قدامه نور العالم، ولكن يسوع سيعلن نفسه له. كان التلاميذ يريدون معرفة من المذنب في حياة هذا الرجل الأعمى. هناك عدة تفسيرات، ولكن المسيح لم يعطهم الجواب الذي كانوا يبغونه. قال بأن المهم ليس البحث والتنقيب في الماضي لمعرفة من المذنب، المهم الآن هو شفاء الرجل. يسوع يؤكد أن هذا الرجل المولود أعمى ليس هو حقل تجارب روحية، بل يقول إنه لم يخطئ، كذلك الحال بالنسبة لأبويه، بل لكي يتمجد الله فيه ويظهر عمله فيه. التجارب والآلام التي تواجهنا تعطي المجد لله، فهذا الأعمى من خلال شفائه سيعطي المجد لله، فليس فقط أنه سيبصر، بل وسيرى المسيح أمامه ويعرفه مخلصا وفاديا. يسوع لمس الأعمى ثم طلع عينيه بالطين وطلب منه الاغتسال في بركة سلوام، وكان على الأعمى أن يطيع يسوع. لماذا استخدم المسيح هذه الطريقة لشفاء الرجل؟ لتظهر بشرية المسيح، كما ولا بد من طاعة الرجل حتى يستطيع أن يرى. وكما أرسل الآب المسيح، ها هو يرسل هذا الرجل. كذلك كان الرجل محتاجا إلى الماء ليبصر، والماء يشير إلى كلمة الله، ولا شفاء من مرض الخطية بدون كلمة الله. من ناحية أخرى، احتاج اليهود إلى مثل هذه الشهادة، فقد كان لابد لهم أن يروا من خلال هذا الشفاء أن يسوع هو الله الإنسان المرسل من عند الآب. ولكن طريقة شفاء الأعمى لا تهم بقدر ما يهم شخص الشافي. نتابع اليوم تأملاتنا في الفصل التاسع من يوحنا، ولكن قبل ذلك اسمح لي صديقي المستمع أن أبين وجه الشبه بين حالة هذا الرجل الأعمى وبين حالتنا كخطاة قبل الخلاص. أولا، كان الأعمى خارج الهيكل منفصلا عن مكان العبادة، وبولس يخبرنا عن حالتنا في رسالة أفسس بأننا غرباء عن عهود الموعد، وأننا بلا رجاء وبدون إله في هذا العالم. هذه هي حالة كل إنسان قبل الخلاص بدون الله. ثانيا، كان الرجل أعمى وغير قادر على رؤية المخلص، ونحن بدون المسيح عميان. هل رأيته كمخلصك الشخصي قبل الخلاص؟ هل كان آنذاك بالنسبة لك الشخص الرائع؟ كلا، فقد كنا عميانا لا نراه. ثالثا، هذا الرجل أعمى منذ ولادته، ونحن ولدنا بالخطية، أتينا إلى هذا العالم خطاة. رابعا، كانت يد البشر عاجزة عن مساعدة هذا الأعمى، لا دواء له، ونحن في هذا العالم خطاة عاجزون، ولا أحد يمتلك العلاج لمرضنا. خامسا، كان شحاذا متسولا، والناس اليوم يرفضون أن يعترفوا بأنهم متسولون لا يملكون شيئا، بل يريدون أن يشتروا خلاصهم بأي ثمن مع أنه ليس للبيع. عليك أن تأتي إلى الله من أجل الخلاص كما فعل هذا المتسول، فالله يمنحه لك مجانا. الأعمى لم يكن ممكنا له أن يشتري البصر لأنه أصلا لا يمتلك ثمنه. أيها العطاش، يقول إشعياء، هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا، كلوا هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. لم يقدم أي طلب للمسيح لأنه لم يكن يعرف المسيح، واستغرقه وقت طويل لينمو في النعمة وفي معرفة يسوع المسيح. صديقي، هل تريد حقا أن تنال الخلاص؟ هل كنت تبحث عن الخلاص؟ هل كنت تبحث عن المسيح؟ إذا كنت مثل بقية الناس فالجواب لابد أن يكون نفيا. لم تكن تبحث عنه، ولكنه هو كان يبحث عنك. هذه هي قصة الإنسان وخلاصه. سابعا وأخيرا، لم يظهر له الآخرون أي نوع من الرحمة. كان اليهود يمرون به في طريقهم إلى الهيكل، والتلاميذ كانوا يتحاورون في شأنه. هذه صورة العائلة البشرية، أما المسيح فيحن عليه، وهو الوحيد القادر على تقديم العون له. تغيير هائل حدث في حياة هذا الرجل، فلم يعد كالسابق يتلمس طريقه من وإلى بيته. عاد إليه بصره، ونال أيضا البصيرة الروحية. من الواضح أنه ذهب إلى بيته ليخبر الجميع عن عمل الرب معه، وكانت ردود أفعال الناس واضحة. نقرأ من الفصل التاسع من يوحنا من الآية الثامنة وحتى 23.
فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون: إنه يشبهه، وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني، وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر، فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم من شقاق. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. فلم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر، حتى دعوا أبوي الذي أبصر، فسألوهما قائلين: أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم أبواه وقالا: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، وأما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم، هو كامل السن، سألوه فهو يتكلم عن نفسه. فقال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه: إنه كامل السن، اسألوه.
شكرا لك يا ميسون. ماذا قال الجيران؟ أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون: إنه يشبهه. اندهش الجيران وتنازعوا فيما بينهم حول هوية جارهم الأعمى، لكن الرجل قطع الشك باليقين وقال: إني أنا هو. صديقي، لو حصلت على الخلاص فإن حياتك ستتغير، وسيلاحظ الناس ذلك، هذا دليل إيمانك. أما إذا لم يلحظ أحد شيئا فلا بد من وجود خطأ ما. ولما كان غير مألوف أن أعمى من بطن أمه يغدو في لحظة مفتوح العينين، سألوه: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني، وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. كم أحب شهادة هذا الرجل، قال فقط ما يعرف، شهادة جيدة صادقة ومخلصة، وفي كل مرة كان يشهد كان يتعرف إلى أمور أكثر، وشهادته كانت مطابقة لما عمل يسوع بالتحديد، لم يبالغ أو ينقص منها. هذا الرجل آمن بالمسيح وكان إيمانه بسيطا لكن كان فعالا. بعد الجيران، ماذا الآن عن رد فعل الفريسيين؟ فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر، فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. قد تظن أن هؤلاء قد فرحوا لرؤية الرجل قد عاد بصره إليه، ولكن هيهات، استغربوا واستهجنوا ولم يعرفوا ماذا يفعلون به. هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. كان هؤلاء الرجال من أدهى الناس على وجه الأرض، كانوا خبراء في المناقشة والجدال، وسيستخدمون الآن طريقة قياسية منطقية في الجدال. لديهم مقدمة منطقية كبرى ومقدمة منطقية صغرى، ثم يأتي الاستنتاج. وإذا كانت المقدمتان صحيحتين، فإن الاستنتاج سيكون صحيحاً والعكس صحيح. وها هو منطقهم: المقدمة المنطقية الكبرى تقول كل الذين هم من الله يحفظون السبت، أما المقدمة الصغرى فتقول يسوع لا يحفظ السبت، الاستنتاج يسوع ليس من الله. ولكن مقدمتهم الكبرى خاطئة، وهذا يمنع من الحصول على الاستنتاج السليم. المقدمة المنطقية الكبرى الصحيحة تقول فقط الذين من الله يستطيعون أن يفتحوا عيني رجل أعمى منذ ولادته. المقدمة الصغرى تقول يسوع فتح عيني هذا الأعمى، فيكون الاستنتاج وبدون أدنى شك يسوع هو من الله. ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فتح عينيك؟ خاطب الفريسيون الأعمى فقال إنه نبي. فلم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر حتى دعوا أبوي الذي أبصر. كانوا يقولون كيف يمكن لإنسان خاطئ أن يصنع معجزة كهذه؟ وهذا زاد من إدراك الرجل، إذ لابد أنه قال في نفسه إذا كان الخاطئ لا يصنع المعجزات فلابد وأن الذي صنع معي هذه المعجزة هو نبي، ولابد أنه من الله. لاحظ أن إيمانه تدرج حيث قال عن المسيح للجيران إنه إنسان، أما هنا قال إنه نبي. ولكن اليهود لم يصدقوه ولم يريدوا أن يصدقوه لأنهم يرفضون الحق، فالتجأوا إلى أبويه. أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم أبواه وقالا نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، وأما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عيني فلا نعلم، هو كامل السن، اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. قادة اليهود هنا يتآمرون على المسيح ويريدون أن يوقع به بشتى الوسائل، لذلك قال أبواء إنه كامل السن اسألوه. كان أبواء يعرفان بأن معجزة قد تمت، ولكنهما لا يملكان التفسير ولم يريدا أن يقعا في المشاكل مع اليهود. بما أن الرؤساء لم يقدروا أن ينكروا المعجزة، فقد أرادوا أن يمنعوا المسيح من أخذ الفضل في هذه المعجزة. نواصل القراءة من الفصل التاسع من إنجيل يوحنا ابتداء من العدد 24.
فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له أعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له أيضا ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا: أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلاميذ موسى، نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم: إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني، ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. أجابوه وقالوا له: في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا. فأخرجوه خارجا.
يعود اليهود الآن إلى موضوع نقاشهم الأول، هذا الرجل خاطئ لأنه كسر وصية السبت، فلا تعطوا مجدا لهذا الإنسان المسيح، بل أعطوا مجدا لله. يا لتقواهم المزيف. أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. لم يأبه الرجل باحتجاجاتهم وتساؤلاتهم الكبيرة، بل نطق وقال أعظم شهادة: كنت أعمى والآن أبصر. هذه شهادة أي خاطئ مخلص: كنت أعمى والآن أبصر. كنت في ظلمة روحية والآن أنا في نور روحي. كنت غريبا عن المسيح، أما الآن فأعرفه مخلصا. أنا شخصيا لا أفضل أبدا الشهادات الشخصية الطويلة، حيث يتم التركيز فيها على الماضي ويخرج الشاهد منها بطلا، ويذهب التركيز من شخص المسيح إلى الشاهد نفسه. صديقي، الجزء الهام في أي شهادة هو ما قاله هذا الرجل الأعمى: كنت أعمى والآن أبصر. الفريسيون يعملون كل جهدهم ليجدوا ممسكا على الرب فيما يتعلق بهذه المعجزة. قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ بدأ الرجل الأعمى يفهم ما هم فاعلون، فقال لهم وكأنه يستهزئ بهم: ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ أيضا؟ كذلك لم يريدوا أن يسمعوا، إذ لم يكونوا عميانا روحيا فقط، بل وصما. عندما لا يمتلك الناس إجابة شافية، فإنهم عادة يبتدئون بالاستهزاء، وأخذوا يستخدمون المنطق مع الرجل ليفهم أن الآتي من الله فقط يستطيع أن يفعل مثل هذه المعجزة. ولكن بما أنه قد شفي فعلا، فلابد أن الذي شفاه هو من الله. وتذكر أن الرجل لم يكن قد رأى يسوع بعد، لكن القادة لم يمتلكوا أي إجابة مقنعة، فماذا يفعلون؟ يطردون الرجل خارجا، ولربما حرموه من كافة امتيازاته الاجتماعية. وسنرى في الحلقة المقبلة كيف أنه قبل أن يخرج الأعمى مطرودا من المجمع، كان الرب قد سبقه وتتبع طريقه خطوة خطوة ساعيا وراءه. هذا حال كل من يقبل المسيح، قد يطرد خارجا من الذين هم حوله، ولكنه دائما يجد المسيح فاتحا له ذراعيه.